إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 12 في القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وكنا قد انتهينا إلى قول الإمام يرحمه الله تعالى: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. والمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يسجدون ولا يحني أحد منهم ظهره حتى يسجد النبي على الأرض، فالإمام يتابع لا يسابق، يعني الإنسان المصلي لا يسبق الإمام ولا يوافق الإمام بل يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. فهذا يدل على إثم من يسبق الإمام. الإمام كما قلنا لا يسبق ولا يساوى الإنسان في صلاته، لا يساوي الإمام ولا يسبقه بل يتابعه، يأثم من يسبق إمامه. ثم قال: باب إمامة العبد والمولى. قال: وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف، وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. يعني لا بأس أن يأم العبد الحر، وكذا لا بأس أن يأم الصغير الكبير. والمعنى أن الحافظ القارئ للقرآن هو أحق بالإمامة. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا أي اسمعوا لمن يتولى عليكم، لمن يكون له الأمر بالولاية أو الحكم أو الخلافة، فاسمعوا له وأطيعوا، وهي البيعة للحكام والخلفاء والرؤساء. فالإنسان يبايع على السمع والطاعة، له حق السمع والطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إذا أمر بمعصية. وإن استعمل حبشي يعني أيا كان جنسه وأيا كان قدره، طالما أنه استعمل وأنه صار على سدة الحكم أو صار على سدة الأمر فله السمع والطاعة، هذا ديننا. ومناسبة الحديث الأول لهذا الباب الذي قال فيه النبي باب إمامة العبد والمولى، طبعا من يتولى على أمر الحكم له أن يؤم الناس في صلواتهم، فهو أحق بالإمامة، أمير المؤمنين هو أحق بالإمامة، هو الذي يؤم الناس في صلواتهم، وهو الذي يخطب الجمعة، وهو الذي يخطب العيدين، وهكذا كان هذا في الصدر الأول زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء من بعده، كان الخليفة هو الذي يؤم المسلمين في صلواتهم، وهو الذي يخطب الجمعة، وهو الذي يخطب العيدين، وهكذا. ثم قال باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال باب إمامة المفتون والمبتدع. قال وقال الحسن صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، يعني وهو محاصر في بيته من الخوارج الذين خرجوا عليه، فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حوصر في بيته وحبس في بيته من الخوارج الذين خرجوا عليه، كان عثمان يصلي في بيته، وكان من يؤم الناس في المسجد في مسجد رسول الله واحد من هؤلاء الخوارج، وهؤلاء على بدعة وعلى ضلالة، فكان الناس يصلون خلف هذا المبتدع من الخوارج، إذن الصلاة خلف المبتدع تصح. ولكن الأولى أن أبحث عن إمام سنة، هذا هو الأولى في زماننا هذا بعد كثرة المساجد، يعني على السنة على العقيدة الصحيحة الموافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله. فإن صليت في مسجد وكان إمامه مبتدعا فصلاتي صحيحة، لي صلاتي وعليه بدعته، هذا هو المعنى. ولذلك عثمان رضي الله عنه وهو محصور وهو محبوس في بيته علمنا هذا، قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. طبعا الزهري يقول لا نرى أن يصلى خلف المخنث. الخنثى هو المولود الذي فيه من علامات الذكورة ومن علامات الأنوثة، ليس للمرأة أن تأم الذكور، المرأة تأم النساء، المرأة في الإسلام لا تأم الرجال، هذا لا يحل، لكنها تصلي إماما بالنساء هذا جائز، وتقف في وسط الصف لا تتقدم عليه. طيب المخنث، الإمام الزهري بيفتي أنه لا يصلى خلف المخنث، ثم قال إلا من ضرورة لا بد منها. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن أبان حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. قال باب من يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. هذه هي السنة، إذا أما الرجل رجلا واحدا يقف بجواره يقف بجواره لا يتأخر عنه بل يساويه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. إذن فالمأموم يكون على اليمين والإمام يكون على اليسار، لقول ابن عباس رضي الله عنهما فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. قال باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفق وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني قريب بذلك. قال باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قال باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، يعني كان معاذ يرجع بعد صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي بقومه في مسجدهم إماما وكانوا ينتظرونه حتى يعود. قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 3 مرار أو قال فاتنا 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 وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. ذلك لأن معاذا كان يطيل القراءة كان يطول القراءة فخرج الرجل من قومه من الصلاة وصلى وحده فلما علم ذلك معاذ تناول من الرجل فجاء الرجل فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يطيل بهم معاذ في الصلاة فالنبي قال أفتان أنت يا معاذ أو قال فتان 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 كما في هذا الحديث ثم أمره أن يخفف أن يقرأ بسورتين من أوسط المفصل يعني أمره بالتخفيف على الناس في الصلاة. وهذه الأمور يراعى فيها عرف القوم وعادات الناس وأعمال الناس هكذا. قال باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فليتجوز يعني فليخفف لا يطيل، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. الضعيف الذي لا يقوى على طول القيام، وكذا المريض، وكذا الرجل الكبير الذي ذهبت قواه بسبب الكبر، وذا الحاجة. ذا الحاجة يعني المسافر الذي عنده أعمال وأشغال، هكذا يراعى هذه الأمور. قال: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال: باب من شكى إمامه إذا طول. قال: وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. قال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بصورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. إذن فعلمنا أن السنة التخفيف في صلاة الجماعة. أما من صلى لنفسه فليطول ما شاء، وكذا إذا اتفق جماعة على التطويل. قال: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. فجمع النبي بين الإيجاز وبين الإتمام والإكمال. قال: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. ورد معنا في أحاديث في المجلس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100، يعني من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، وهذه إطالة. ومعنا أيضا في هذه الأحاديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف. فالصحابة في مسجده مع النبي عليه الصلاة والسلام تعودوا على هذا الأمر، كان النبي يطيل في صلاة الفجر ولكن العشاء وباقي الصلوات كان النبي يخففها، لأن العشاء تكون بعد يوم من العمل، بعد مشقة العمل طوال النهار. أما الفجر يكون بعد راحة، يكون بعد النوم، هذا والله تعالى أعلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، من شدة وجد أمه يعني من شدة حزن أمه بسبب بكاء ولدها، الوجد يعني الحزن والغضب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال باب إذا صلى ثم أم قوما. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. قال باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي. أتاه يؤذنه أي أتاه يعلمه بالصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. رجل أسيف يعني سريع البكاء، كان رقيق القلب سريع الدمع، إذا قرأ القرآن يبكي. فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش. هذا الباب قال فيه الإمام البخاري باب من أسمع الناس تكبير الإمام. إذا كان الإمام لا يسمع بصوته كل المأمومين فلا بأس أن يسمع أحد المأمومين تكبير الإمام للناس، كما نسمع مثلا في صلاة الحرم المكي إذا كبر الإمام هناك من يكبر بعده، الإمام يقول الله أكبر تجد من يقول الله أكبر، إذا قال سمع الله لمن حمده يردد فيقول ربنا ولك الحمد، وهذا يحصل عندنا في مصر في مساجد كثيرة. إذا كان تكبير الإمام لا يصل إلى كل المأمومين أو إذا كان صوته ضعيفا فلا بأس أن يفعل ذلك أحد المأمومين، لكن مكبرات الصوت في هذا الزمان أغنت عن هذا. قال باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. قال إن كنا لأنتنا صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين انصرف يعني سلم بعد ركعتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. طبعا سجد سجدتين وهما سجدة السهو. قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. قال باب إذا بكى الإمام في الصلاة. قال وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. النشيج هو البكاء اسم من أسماء البكاء يعني. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. إذن علمنا أن البكاء لا يفسد الصلاة فالبكاء لا يفسد الصلاة بخلاف الكلام الكلام المتعمد. طبعا يتبع البكاء النشيج النحنحة وقد كان الصحابة يبكون خلف رسول الله ولكن كان بكاؤهم خنين يعني يحبسون البكاء في صدورهم. قال الإمام البخاري: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. تسوية الصفوف مستحبة في صلاة الجماعة، وهي سبب من أسباب تآلف القلوب، أما عدم التسوية فسبب من أسباب الخلاف، لأن النبي قال: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بالإضافة إلى أن تسوية الصف من إقامة الصلاة أو من تمام الصلاة. قال الإمام البخاري: باب الصف الأول. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. يعني هؤلاء من الشهداء، لكنهم ليسوا بشهداء معركة، أحكام شهداء المعركة لا تجري عليهم. شهيد المعركة لا يغسل، يدفن بثيابه التي عليه ولا يكفن، ويصلى عليه استحبابا. إن دفن بغير صلاة لا حرج، وإنما يصلى عليه استحبابا، بخلاف غير شهيد المعركة. الميت العادي يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب، هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغريق والمطعون، يعني الذي مات بداء الطاعون، والمبطون يعني الذي مات بسبب داء في بطنه، والهدم يعني الذي مات بسبب وقوع جدار فوقه أو بسبب سقوط المنزل عليه فمات. هؤلاء النبي عدهم من الشهداء. قال الإمام البخاري: وقال: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. لو يعلمون ما في التهجير، التهجير هو المسارعة إلى الصلاة، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة العشاء والصبح هي صلاة الصبح، لأتوهما ولو حبوا، حبوا يعني زحفا. ولو يعلمون ما في الصف المقدم وهو الصف الأول لاستهموا، والاستهام هو إجراء القرعة. ولهذا الإنسان يتعجب من بعض الناس يذهبون مبكرا إلى المسجد، ومع ذلك تجدهم يجلسون في آخر المسجد، أرى ذلك في صلاة الجمعة. قال: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ذهب غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام البخاري إلى أن ذلك نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لما صلى جالسا، وأبو بكر كان يصلي بصلاته، الأحاديث التي ذكرناها آنفا، فكان النبي يصلي جالسا، وكان أبو بكر والصحابة يصلون وقوفا. فاستدل بعض أهل العلم إلى أن ذلك نسخ هذا الحكم الذي معنا في هذا الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. قال: باب إثم من لم يتم الصفوف. قال: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا، يعني حدثهم بهذا الأمر، نبههم إلى إتمام الصفوف وإلى إقامة الصفوف وإلى تسوية الصفوف. قال: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. قال: وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. قال: باب المرأة وحدها تكون صفا، يعني المرأة لا تقف مع الرجال في صف واحد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا. يعني لو صلى الرجل إماما بأولاده في بيته، فالأولاد الذكور يكونون خلفه، الأولاد الإناث يكونون بعد الذكور، وكذا الأم الزوجة يعني تكون مع الإناث. طيب لو كانت الزوجة وحدها تقف في صف وحدها خلف الذكور ولا تقف بحذائهم في الصف، هذا هو الهدي. قال: باب ميمنة المسجد والإمام. قال: حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه، وقال بيده من ورائي، يعني أخذه النبي من يده هكذا من خلف ظهر النبي فأقامه عن يمينه. فالسنة أن يكون الإمام على اليسار والمأموم على اليمين إذا أم الرجل رجلا واحدا، لكن إذا كان الرجل يأم رجلين فالرجلان يكونان في صف خلفه. إذا صلى الرجل وحده بامرأته أو بابنته أو بأمه يكون هو في صف وهي خلفه في الصف. قال: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. قال: وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. قال: وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. قال باب صلاة الليل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حجرة في المسجد خباء وكان يصلي فيه، فصلى ناس بصلاته ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض عليهم. قال باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. الحديث السابق فيه ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وهذا الحديث ربنا لك الحمد، فلا بأس بهذه أو هذه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال الإمام البخاري باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، سواء بمعنى اليمنى بحذاء اليسرى، اليمنى كاليسرى تماما، ليست واحدة أعلى من الثانية. وهذا في التكبيرة الأولى في تكبيرة الإحرام، لأنه يرفع في أربعة مواضع ستأتي معنا إن شاء الله. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، أطراف الأصابع تكون قبالة الأذن، تكون أطراف الأصابع في اليدين قبالة الأذن، اليد من عند المفصل من عند الرسغ هذا بيكون قبالة الكتف، قبالة الكتف، أما أطراف الأصابع من أعلى تكون قبالة الأذن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يبقى كان يرفع يديه حذو منكبيه، المنكب هو طرف الكتف مع العضد، التقاء الكتف مع العضد هذا هو المنكب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، هذا الموضع الأول، وإذا كبر للركوع هذا الموضع الثاني، وإذا رفع رأسه من الركوع هذا هو الموضع الثالث، رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم قال الإمام البخاري باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، إذا ركع وإذا رفع أي من ركوعه. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. قال باب إلى أين يرفع يديه. قال وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. هذا هو الموضع الرابع، إذا قام من الركعتين رفع يديه، هذا هو الموضع الرابع، وهذه هي المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدان في الصلاة. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما نقله وفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري: رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. قال: باب وضع اليمنى على اليسرى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمي ذلك، ولم يقل ينمي. ينمي يعني يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع وليس موقوفا على سهل بن سعد. طبعا أنتم في غنى أن أقول لكم أن الحديث المرفوع هو الذي يكون من قول رسول الله أو من فعل رسول الله، أما الحديث الموقوف فهو الذي من قول الصحابي أو من فعل الصحابي. قال الإمام البخاري: باب الخشوع في الصلاة. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. قال: باب ما يقول بعد التكبير. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. المعنى أنهم كانوا أول ما يجهرون في القراءة يجهرون بالحمد، لكن البسملة ثابتة أنهم كانوا يسرون بها، كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذا كانوا يسرون بأدعية الاستفتاح في الصلاة. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى حبذا لو حفظنا هذا الدعاء وعملنا بما فيه دعاء الاستفتاح هذا بعد التكبير وقبل القراءة. من فوائد هذا المجلس أن نحفظ هذا الدعاء ونستنوا بسنة رسول الله ونتأسى برسول الله إن شاء الله عز وجل. قال الإمام البخاري: باب. بعض أهل العلم قال في قول الإمام البخاري باب ويسكت أن الإمام البخاري بيض الكتاب على أن يضع لهذه الأبواب تراجم ثم مات ولم يفعل، وبعضهم قال: لا، بل أراد الإمام البخاري ذلك. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض فعذبت هذه المرأة بسبب هذه الهرة لأنها حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من رزق ربها من خشاش الأرض كان هذا في صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف وكذا في القمر إذا خسف القمر يصلي المسلمون صلاة الكسوف كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة فركعتان فيهما في كل ركعة ركوعان الصلوات العادية في كل ركعة ركوع واحد لا في صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان ويقرأ بين الركوعين بالقرآن ويطيل القراءة طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الموضع فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا بين العلم النافع وبين العمل الصالح وأسأله سبحانه أن يتم لنا هذه المجالس على خير وألا يحرمنا منها بذنوبنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا نسألك سبحانك يا ربنا أن تبارك لنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا جزاكم الله خيرا ونكون قد وقفنا عند هذا الموضع عند الحديث رقم 45 و700 ونبدأ إن شاء الله في المرة القادمة بباب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.